وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نبدا بالمجموع. ما زلنا مع الرهن. قال المصنف رهان مقبوضة، الحتة دي نعم، فرهان مقبوضة، وقلنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، نعم. من فروع الرهن احنا قلنا خلاص على حسب طلبكم، قلتم بل بالتوسع وبالفروع، ولا نقفز على فروع اخرى حتى ننتهي من الفروع كليات، انتم قلتم ذلك. نعم. اقول ان كان لرجل زيد على اخر عمرو 1000 درهم، له دين 1000 درهم بغير رهن، فقال من عليه 1000، قال من له 1000 بعني عبدك هذا 1000 على أن أعطيك داري رهنا بها وبالألف الذي لك علي بغير رهن. زيد له 1000 درهم عند عمرو، لكن ليس له رهن على هذا المال. عمرو الذي عليه المبلغ قال له بعني عبدك هذا 1000، إذن هو عليه 1000 وأراد أن يشتري العبد أيضا 1000، قال على أن أعطيك داري رهنا بها وبال1000. طبعا في إضمار هنا في المسألة على أنه سينتفع بهذا الرهن. إذا تصورتم المسألة، زيد له 1000 عند عمرو ولم يأخذ رهنا، فقال عمرو الذي عليه 1000، قال عندك سيارة، هذه السيارة أريدها أشتريها منك، أشتري منك السيارة 1000 أو قل 100,000. عمرو له 100,000، زيد له 100,000 على عمرو، وعمرو قال لزيد عندك سيارة أنا أريدها بعنيها 100,000 وأرهن عندك داري بالسيارة وأيضا 100,000 التي لك عندي. حكم هذه الصورة، الصورة تبينت أم لا؟ هل تبينت الصورة لكم أم لا؟ أريد أن أبين حكم المسألة. تصورتم المسألة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب الحمد لله. إذن صورة المسألة، زيد له 100,000 على عمرو بلا رهن، قال عمرو بعني سيارتك 100,000 وأنا سأعطيك داري رهنا 1000 100,000 التي لك عندي وأيضا بالسيارة، يضمر في ذلك يعني منفعته. فحكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة البيع باطل. وبطلان البيع لوجود الغرر. والغرر كما بينا قبل ذلك، عليكم السلام وبركاته، الغرر كما قلنا قبل ذلك، الغرر جهالة، إما جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة أجل. فالجهالة هنا ظاهرة، لأنه اشترى منه سيارة ب100,000 ومنفعة دار، ب100,000 ومنفعة دار. طب أين الجهالة؟ الجهالة المنفعة، المنفعة فيها جهالة. حاضر سأعيدها. زيد وعمر أخوان، زيد له 100,000 عند عمر، ولكن على الأمانة ما فيها رهن، ما أخذ رهن. عمرو أراد أن يشتري منه شيئا، فاشترى فقال بيعني سيارتك عجبتني أريدها ب100,000، يعني 100,000 أخرى هو الآن ب100,000 وهو عليه دين 100,000. قال وأرهنك داري، والدار أكثر، داري هذه أرهنها لك ب100,000 التي لك عندي، وأيضا 100,000 الجديدة التي اشتريت بها السيارة. فهو يقصد بذلك مسألة المنفعة أيضا. فهذا العقد باطل، بطلان العقد. أي عقد؟ عقد البيع، لا عقد الرهن الآن. ممتاز، عقد البيع باطل وبطلانه هو عدم معلومية الثمن. الثمن لو قال لي قائل اشتراها ب100,000، قلنا نعم اشتراها ب100,000 ومنفعة، فما المنفعة؟ فما كم المنفعة؟ توقيت الانتفاع بالمنفعة، كل ذلك مجهول. فكان البيع بالبطلان للغرر. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر هنا كما قلنا إما جهالة كم أو كيف، وهذه جهالة. فللجهالة قلنا البيع باطل لجهالة الثمن. وهناك وجه آخر أيضا لبطلان هذه المعاملة، هو باعه السيارة ب100,000 ومنفعة الرهن، وعقد الرهن على 100,000 الأولى. يعني هو قال له بعنيه أو بعني هذه السيارة، قال وداري رهنا لك على 100,000 الأولى التي هي دين، وال100,000 الجديدة التي هي لشراء السيارة. ويبطل البيع هنا لأنه من باب بيعتين في بيع، من باب البيعتين في بيع. هي التعاقد على فيها التعاقد على الرهن للأولى وللثانية، فكان باطلا العقد كما قلنا، لأنه أيضا من باب البيعتين في بيع. وإذا قال أحمد أو عبيد قال لعمير أقرضني 1,000 درهم على أن أعطيك عبدي هذا رهنا وتكون منفعته لك، فأقرضه، إذن هنا هذا ظاهر هنا، لأن ده تحايل اليهود. يأتي يقول له أوروبا كثير فيها هذا باب، أحتاج إلى قرض، يقول له كم؟ يقول 5,000 دولار، متى ستردها؟ يقول في وقت كذا. فيقول ما استطيع لانه يريد شيء. فيقول له حق لك ان تكتب او ترهن، وانا ساعطيك سيارتي رهنا، او قال ساعطيك بيتي رهنا ومنفعته لك، او سيارتي للتاكس رهنا ومنفعتها لك. فأخذ معه العقد وأقرضه القرض. حكم القرض هنا هذا إجماع، أمر سهل ما يحتاج إلى عميق تفكير. هذا قرض جر نفعا فهو ربا، هذا قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه أقرضه من أجل أنه سيرهن عنده داره يؤجرها وينتفع بالإيجار. وهذا كثير جدا 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 في الـ يعني بلاد الزراعة، يعني الأرياف كما يقولون، كثير جدا. وأنا سألت عن هذا كثيرا، يقترض منه 100,000 ويعطيه الأرض رهن يزرعها ويحصدها ويستفيد بالثمر حتى يحين الأجل، فيعطيه المال ويأخذ الأرض. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى عناء ولا كثير بحث. هذا قرض جر نفعا فهو ربا. ما بها؟ ما الذي عندها مسدد؟ ما الذي عندها؟ هي تغيبت أكثر من يوم كانت متغيبة، فما الذي عندها؟ وإياكم. إذن هنا القرض جر نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولو كان عليه 1,000 بغير رهن، فقال زيد أو عبيد العمير أقرضني 1,000 على أن أعطيك عبدي هذا رهنا بها وبالألف التي لا رهن بها، يعني عليه 1,000 وأراد أن يقترض 1,000 أخرى على أن يعطيه عبدا رهنا، وفق الله لكل خير وبر. أحسن الله عليكم. فأعطاها فأعطاه قال أقرضني 1,000 على أن أعطيك عبدي هذا رهنا بها وبالألف التي لا رهن بها. فأقرضه فالقرض فاسد. إذا أقرضه فالقرض فاسد أيضا، لأنه قرض جر منفعة، والقرض الذي يجر المنفعة يصير ربا. إذن هو له عنده 1,000، زيد له عند عمر 1,000، فعمر قال أقرضني 1,000 أخرى وأعطيك عبدي رهنا بهذه 1,000 الجديدة والألف القديمة، وطبعا ترك له منفعته، فالقرض فاسد لأنه جر منفعة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن النظر هنا في الرهن، هل الرهن باطل ام الرهن صحيح؟ الرهن ايضا يكون باطلا، لانه لم يستقر الدين في الذمة حتى يكون رهنا، ولان الرهن لا يصح الا اذا كان بدين في الذمة. وإن قال له أقرضني 1,000 على أن أرهنك داري به بالألف وتكون منفعتها رهنا بها
أيضا لم يصح الشرط
هنا الآن. قال أقرضني ألفا، محمد قال لأحمد أقرضني ألفا أحتاجه، أعطاه الألف، فقال سأرهنك داري على أن أرهنك داري بهذا الألف وتكون منفعتها أيضا رهنا. شوف الصورة هذه غير الصور السابقة، الصورة هذه أقرضه الألف ولا رهن، قال سأعطيك داري رهنا والمنفعة رهنا، والمعنى أنها دار تؤجر فأجرها بألف أو بخمسمائة أو بثلاثمائة كل شهر، فهذه المنفعة التي تأتي بثلاثمائة كل شهر هي حق مالكها، حق مالك الدار. قال له هذا سيكون مقبوضا بيدك، يكون رهنا. هذا الرهن رهن المنفعة باطل، لأن رهن المنفعة مجهول، والجهالة غرر، والجهالة غرر. فيكون رهن المنفعة باطل. طب هل يرجع على أصل الرهن بالبطلان أم لا؟ هل يرجع على أصل الرهن بالبطلان أم لا؟ الحق أنه هنا هذه المسألة سبقت وشرحناها أمس في هل الزيادة على الرهن، الزيادة التي تكون في حق المرتهن، هل يبطل بها العقد أم لا؟ على قولين كما بينا أمس، والصحيح أنه يبطل أيضا أصل الرهن. إذا بطل الفرع يبطل الأصل، أصل الرهن يبطل أيضا، وهذا الراجح الصحيح. إذا أقرضه وطلب منه قرض آخر ورهنه داره، وتكون الدار رهنا بالأهدي الألف والألف القديمة ومنفعتها أيضا الرهن، فالمنفعة عقد الرهن للمنفعة باطل فيه الجهالة. لكن البحث هل وإن كان عقد المنفعة باطل هل يرجع على أصل الرهن بالبطلان؟ إذا كان الفرع باطلا فأنزع على الأصل بالبطلان. وقيل فيها قولان أن هذه زيادة في حق المرتهن، والزيادة في حق المرتهن هل يبطل بها العقد أم لا يبطل بها العقد؟ قولان كما سبق أمس، والراجح أنه يبطل. فرع آخر على هذه المسألة إذا كان له دين مستقر في ذمته فتطوع بالرهن به، فقال رهنتك هذه النخلة على أن ما تثمر يكون داخلا في الرهن، أو هذه المشية على أن ما تنتج داخل في الرهن، فهل يصح الرهن في الثمرة والنتاج؟ الرجل له 100,000 في ذمته ولم يطلب منه رهنا، فهو أحسن إليه وتطوع بالرهن، فقال رهنتك هذه النخل على أن ما تثمر يكون داخلا في الرهن، أو ما تنتج البهيمة فيكون أيضا داخلا في الرهن. إذا قلنا الثمرة والنتاج، هل الرهن هنا عقده يكون صحيحا أم لا؟ ممتاز يا أبا الوليد. يبقى إذن صورة المسألة أنه أعطاه شاتا أو أعطاه بقرة أجلكم الله وكانت حاملة، وكان له عليه 100,000، فقال له هذه البقرة رهن ل100,000 ونتاجها يدخل في الرهن أيضا. فالحق أن نقول أما النتاج فالرهن فيه قولان، رهن يصح لأنه فرع عن أصل ويأخذ الفرع حكم الأصل، يعني تبعا لأمها. والقول الثاني لا يصح الرهن لوجود الجهالة، وهذا الأحق وهذا الأصح، لا يصح الرهن لوجود الجهالة. وإذا قلنا لا يصح، ثمرة الرهن لا تصح أن تكون رهنا للجهالة، فهل إن كان الفرع باطلا الأصل يبطل؟ يعني أصل الرهن هل يبطل أم لا؟ وهنا المصنف يرى بأنه لا يبطل ويبطل. ما معنى ذلك؟ يقول المسألة على قولين بناء على تفريق الصفقة، والصحيح الراجح في ذلك الباب إن حدث الانفصال والتباين فتفريق الصفقة واجب هنا أو جائز هنا. إذا قلنا المسألة متوقفة على تفريق الصفقة، طبعا أنا أذكر الجميع في تفريق الصفقة، الصفقة آسف اشترى ثوبا واشترى حذاء، فوجد في الحذاء يبقى عيب ولم يرد غيره، فهل يرد الجميع أم يرد الحذاء فقط؟ الحق هنا يصح تفريق الصفقة فيرد الحذاء أخذ ما ثمنه، وأما الثوب فلا يرده. أما إذا اشترى حذاء والعيب ظهر في أحد الحذائين فهذا لا يصح التقسيم هنا حمل الأحوال، ولا يصح تفريق الصفقة هنا. لا يقول له أنا أخذت اليمين وأرد عليك الشمال بعيب بالعيب. يبقى إذن المسألة هنا في مسألة النتاج، وإن قلنا بأنه لا ينعقد لأنه ربا، فإننا نقول وأصل الرهن، حق بأن أصل الرهن سيرجع إلى مسألة تفريق الصفقة. وصح في ذلك بأنه إن تباينت وصح تفريق الصفقة إذا صح الرهن في الأصل، إذا صح الرهن في الأصل. وإذا قال بعتك، وإن قال بعتك عبدي هذا بألف على أن ترهنني نخلتك هذه على أن ما تثمر داخل في الرهن، إذا قلنا يصح الرهن في الثمرة صح البيع. وإن قلنا لا يصح الرهن في الثمرة، فإن قلنا لا يبطل الرهن اللي هو أصل الرهن في النخلة لم يبطل البيع في العبد. ولكن يثبت لبائع الخيار لأنه لم يسلم له جميع الرهن المشروط. نريد أن نتصور هذه المسألة. قال بعتك عبدي هذا بألف على أن ترهنني نخلتك هذه على أن ما تثمر داخل في الرهن. الآن عندنا الصورة، قال بعتك عبدي بألف، ثاني قبل قال على أن ترهنني هذه النخلة ويكون الرهن. بينما النخل طبعا إذا باع له الألف إما باعه منجما وإما باعه مؤجلا، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا باعه منجما فكل شهر يعطي مالا، لكن لو باعه مؤجلا إلى 5 أشهر مثلا فيعطيه المال كليته. فقوله هنا الرهن النخلة على أن تثمر داخل في الرهن، فالمسألة هنا نقول هل يصح الرهن في الثمرة؟ الصحيح أن الرهن في الثمرة لا يصح، الرهن في الثمرة لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه مجهول. فإن قلنا لا يصح لأنه مجهول فلا يبطل الرهن في النخلة، لا يبطل. إذا قلنا الرهن في النخلة لا يبطل، إذن لا يبطل البائع في العبد، والبائع له الخيار. وإن قلنا يبطل الرهن في النخلة اللي هو أصل الرهن، هو طلب النخلة رهنا وأدخل معها فرع إن الثمرة تكون رهن أيضا، وإن قلنا يبطل الرهن في النخلة فهل يبطل البيع في العبد أم لا؟ فيه قولان، القول الأول لا يبطل، ويثبت له الخيار. إذن المسألة الآن فيها أربعة أقوال، أحد هذه الأقوال يصح الرهن في الكل ويصح البيع، يصح الرهن في الكل ويصح في البيع. والمعنى باع عبده بألف وقال أرهني أمامه، أرهني النخلة وثمرة النخلة أيضا رهن، صح البيع وصح أصل الرهن وصح الرهن في الثمرة أيضا. فالقول الأول يصح في الكل، وهذا طبعا فيه خطأ لأنه الثمرة معدومة أصالة، النزاع كله في مسألة الأصل، أصل النخلة ثم صحة البيع. الثاني يبطل الرهن والبيع، متى يبطل؟ نقول يبطل في الثمرة، فإن بطل في الثمرة بطل في النخلة، إلى أن الرهن صار مجهولا بذلك فبطل، فلما بطل بطل البيع للتلازم بينهم، ولأنه بيعتان في بيعه. في القول الثالث يصح الرهن في النخلة لا في الثمرة، وإن صح الرهن في النخلة صح البيع، فإن صح البيع للبائع قلنا له صح البيع وله الخيار. والسؤال المطروح لكم أنتم لما له الخيار؟ ما هو صح الرهن في النخلة وصح البيع على إثر ذلك، لما للبائع الخيار؟ لما؟ ما في إجابة؟ هذا المزيد المعيب. جيد، سواء كلام أبي الوليد أقرب ما يقول الصح. هو الآن الرهن باطل والبائع صحيح، والبائع الفسخ الخيار. لما؟ لأن البائع له خيار، لأنه باع على أن يرهنه، فكان من لوازم الحق. فلما لم يصح، مع أنه حدث التعاقد، فلما لم يصح فلا ضرر ولا ضرار، قلنا له الفسخ أو له الإمضاء، ليس له، لأنه خلاص قد تبين له أنه يعني نراه لم يصح، فكان بمنزلة التقصير والعيب، فله أن يختار عدم المضي وله أن يختار المضي. فيكون هنا صح البيع والرهن بطل للجهالة، وله هو الخيار. نعم. آخر فرع في الباب، إذا أقرضه ألفا وهذا القرض كان برهن، أقرضه ألفا برهن وشرط أن يكون نماء الرهن داخلا فيه، فالشرط باطل في أشهر القولين. فإن قلنا شرط باطل، فهل يفسد الرهن بهذا الشرط الباطل أم لا؟ فيه قولان، لأنه زيادة في حق المرتهن، وأما القرض فهو صحيح، لأن القرض لم يجر المنفعة، وإنما الشرط زيادة في الاستثاق، وهو لم يثبت. إذن هذه المسألة لو أخذه 100,000 وأعطاه رهنا وشرط أن يكون نماء الرهن داخلا في الشرط، فالشرط باطل، لأنه سيكون فيه الجهالة، والجهالة غرر، والغرر يبطل به العقد. هذا آخر فرع من الفروع وقفنا عنده، والمسألة بأسرها برمتها الكلام على صحة الرهن أو عدم صحة الرهن، وهذه واقفة على مسألة الأصل العام، إن كان الرهن قد انطبقت عليه الصورة وجنبناه المحاذير صح، وإلا فلا يصح. ومن أهمها، أهم المحاذير هذه، وأهمها هو الجهالة التي تلفه، فهذه الجهالة تبطل، إما تبطل كلية أو تبطل الثمر فيه. وإذا قلنا بالبطلان كلية سيرجع الأمر على البيع، هل يبطل أم لا؟ أو على الجزء، فقد نقول بتفريق الصفقة وأنه يصح الرهن دون رهن المنفعة، ويصح بعد ذلك البيع. هذا في آخر الفروع في مسألة الرهن. في أي سؤال تفضل. لو في سؤال تفضلوا، حتى ناخذ ايضا جمع جوامع في اصول الفقه وننتقل للعقيده. نعم. فضل باشا اللي هو Thank you.